أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا يا ربنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. قال الله عز وجل: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. ولذا قال الإمام ابن عبد البر: يلزم كل مؤمن ومؤمنة إذا جهل شيئا من أمر دينه أن يسأل عنه. في هذه الحلقة بإذن الله رب العالمين، والتي نخصصها لاستقبال فتاويكم أو أسئلتكم واستفساراتكم بإذن الله تبارك وتعالى، وضيفنا إن شاء الله تعالى فضيلة طبعا الشيخ الداعي عبد الباري خلة، طبعا مفتي وزارة الأوقاف في مدينة غزة، نرحب به أجمل ترحاب في هذا اللقاء الطيب المبارك، وإن شاء الله تعالى طبعا يرد على جميع أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة بإعطائكم الجواب الشافي إن شاء الله تعالى، بما يوافق كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قبل البدء في هذه الحلقة المباركة، نذكر مستمعينا الكرام بأرقام هواتف الإذاعة لمن أراد المشاركة معنا في هذه الحلقة، بالاتصال على هواتف الإذاعة 2822652، أو كذلك الرقم الثاني 2822653، أو كذلك إرسال رسالة SMS عبر رقم 9734424. طبعا نستقبل جميع الأسئلة والاستفسارات، سواء كانت عبر الاتصال أو عبر الرسائل، وشيخنا إن شاء الله تعالى يجيب عنها من خلال هذه الحلقة المباركة. حياك الله وأهلا بك شيخ الفاضل، نرحب بك أجمل ترحاب في استوديوهات إذاعة صوت الأقصى.
حياكم الله والسادة المستمعين.
حياك الله مرة أخرى شيخ الفاضل. لو بدأنا هذه الحلقة بسؤال، وهذا صراحة من الأسئلة التي تأتي بكثرة عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من خلال البرامج المنوعة والمختلفة في إذاعتنا المباركة، سؤال يحتاج إلى جواب عن حكم ممارسة التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني طبعا للشباب ولغيرهم الذين يرتدون مواقع الانترنت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. التجارة الأصل فيها الحل،
نعم،
فهي حلال، ولكن لابد أن تكون منضبطة بأوامر شرعنا الحنيف. فالتجارة يعني من بيع وشراء وإجارة ومضاربة وشركة وغير ذلك، كلها منضبطة ومضبوطة بالقرآن والسنة وبأقوال الفقهاء الذين فهموا مغزى الآيات والأحاديث والمعاملات التي كان زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك لابد أن نشير إلى أن التجارة بشكل عام هي حلال، لكن بشرط ألا يكون الإنسان قد تاجر في شيء حرام، يعني أن يكون الشيء المتاجر به من الحلال، وألا يكون هناك غش ولا خداع ولا ربا، وألا يكون هناك غبن فاحش، وكذلك أيضا غرر، لا يجوز أن يكون هناك الغرر وهو ما كان مجهول العاقبة.
نعم.
بهذه الضوابط وغيرها التجارة حلال، وقديما كانت التجارة تقليدية، بمعنى أن يذهب التاجر إلى يعني المحل التجاري أو إلى تاجر أو موزع أو ما شابه، فيشتري منه بضاعة، فيقول له مثلا أريد 100 طن من الإسمنت أو الحديد أو ما شابه المواصفات المعينة، فيقول عندي مثلا 100 طن، الطن ب100 دينار أو 150 دينار أو ما شابه، فيعطيه ثمنا ويعطيه الآخر بضاعة.
نعم.
هذه كانت التجارة التقليدية، لكن مع تطور الحياة التكنولوجية فأصبح هناك التجارة الإلكترونية عن طريق السكاي، عن طريق الفيسبوك، الإنترنت بشكل عام. فلذلك مثلا يقعد على الفيديو التاجر والموزع والبائع والمشتري ويتحقق من الصورة ويعطيه طبعا النموذج ويقول له هذا مثلا هذه البضاعة أحذية أكرم الله السامعين من نوعية معينة، فيراها يعني على السكاي.
نعم.
فيقول هذه نوعية أريد منها مواصفات معينة، فأريد مثلا كم من قطعة إلى آخره. فقال وضع المال في بنك معترف فيه.
يعني قضية رؤية السلعة شيخ الفاضل ليست رؤية واقعية، وإنما رؤية على الإنترنت أو على السكاي أو كذا، يعني هل هذا يعتبر شرط من شروط البيع والشراء في هذا الإطار من خلال التجارة الإلكترونية؟
طبعا. يعني شوف، إما أن يراها وإما أن تكون موصوفة له.
نعم.
يعني يجوز أن أذهب مثلا أو أتصل تليفونيا إلى الصين وأقول للشركة الفلانية ابعثوا لي مثلا 1000 قطعة من النوع الفلاني.
نعم.
بمواصفات معينة. إذا كانت المواصفات معينة فيجوز البيع حتى وإن لم أرها. لماذا؟ قال لأنها موصوفة وصفا دقيقا، يعني لا يمكن أن يخطئ هذا الوصف. فالآن إذا جاءت البضاعة من الصين فننظر إن وافقت الأوصاف التي طلبناها.
نعم.
التجارة تكون صحيحة، وإلا فيفسخ العقد أو يرد كل إنسان من المتبايعين البضاعة والمال كل لبعضه البعض. لكن أنا أقول الآن يعني على سبيل المثال، لو نظرنا إلى السكاي على الصورة وكان يأمن الدبلجة ويأمن اللي هو الغش والخداع، طبعا هناك شركات تقريبا يعني معترف فيها بها.
نعم.
وليست وهمية، ولذلك عندما يرى هذه فيقول نعم أريد من هذه، و يوقع اتفاقية معينة بالقطع وبالعدد والصنف والثمن وغير ذلك، ويقول له مثلا إن شاء الله أسبوعا كاملا يوم السبت سأرسل لك البضاعة، بس ضع المال في البنك وهذا رقم حساب الشركة. فلذلك يضع اللي هو في البنك حسابا، ثم يوم الاستلام هذا يسلم وهذا يسلم. التجارة الصحيحة ولا فرق بين التقليدية وبين الإلكترونية، يعني لا يشترط أن أراها يعني بالعين المجردة. يعني لو أن إنسانا كان بينه وبين السيارة تقريبا 500 متر ويراها رؤية جيدة.
نعم.
يعني وضع المنظار فرآها كأنها عنده ورأى أوصافها فأعجبته، فقال أنا أريد هذه السيارة، فإن أمن التدليس فجائز ولا حرج في ذلك. وكذلك أيضا عن طريق البعد، حتى يجوز الزواج عن طريق البعد، عن طريق الإنترنت وعن طريق السكاي وغير ذلك، وذلك لتحقق الشخصيات. فلذلك نحن نقول بأن التجارة الإلكترونية هي جائزة لكن بشروطها. لكن ما يحصل اليوم أن بعض الناس تأتي، وخاصة بعض الشركات وبعض المصارف أو البنوك الأجنبية كالروسية، واليوم انتشرت بشكل كبير، فيقولون ادفع $10 وكل يوم تأخذ من الربح 3 سنت.
نعم.
فلذلك هذه طبعا الطريقة، الكل الآن الشباب منهمك في هذه الطريقة، يريد أن يقعد فقط على الزر، أن يضغط على الزر حتى يكسب ربحا من غير جهد ومن غير تعب، وهو لا يعرف يروج لماذا ولمن يروج، للبنوك الربوية وغير ذلك. فنحن نقول بهذه الطريقة حرام ولا يجوز. لماذا؟ قال أول شيء البنك ربوي تجاري،
نعم،
القائمون عليه السوفيت أو الروس، إذن لا نأمن المبايعات بالربا وغير ذلك. ثانيا ليس هناك جهد، وكذلك أيضا الضغط إما أن تكون إلى مرقص أو إلى مخمرة أو إلى يعني شيء من المحرمات وغير ذلك، فاختلط الحلال بالحرام. ولذلك أنصح الشباب خاصة أن يبتعدوا عن تلك التجارة، وما أظنها تجارة وإنما هي ألعوبة وأكذوبة، حتى يقعدوا الشباب عن أعمالهم. فلذلك الشاب بدلا من أن يذهب لعمله يقول أنا لماذا أتعب وأنا قاعد على الزر، فأنا أضغط وأربح، كلما دخلت مثلا أكثر، فإذا وضعت $100 كان الربح أعظم، وإذا يعني وضعت $3,000 كما حدد بعض البنوك الربوية العالمية ب3,000 أكثر حد، فإنه يأخذ 2% و3% و10%
طيب شيخنا، شيخنا كيفية أو يعني ما هي كيفية حماية التجارة الإلكترونية إذا كانت صحيحة كما تفضلت من الغرر والتدليس والاحتيال والتزوير والسرقة وغيرها من صور أكل أموال الناس في الباطل؟
يعني هب أن هناك شركة في السعودية،
نعم،
وأنا أعرفها جيدا والتقيت مع المدير والمسؤول عنها إلى غير ذلك. فأنا هناك بدلا من أن أذهب إلى السعودية لكي مثلا أشتري أو أبيع، فأنا على الجوال أقول له ابعث لي مثلا شيء معين وأنا سأبعث لك اللي هو المال،
نعم،
لا حرج في ذلك. كذلك إذا قعدنا على اللي هو الفيديو على السكايب أو غير ذلك، فإننا مثلا أشاهد هذه القطعة وأقول هذا أنموذج جيد أريد من هذه النوعية وغير ذلك، هذا لا حرج فيه. وأعتقد أن اليوم لا يستطيع إنسان أن يزيف. يعني سألني بعض الإخوة من تركيا، يعني باعوا أناسا يعني تجار من هنا من غزة، ولذلك كانت البضاعة الأولى كانت جيدة والثانية جيدة والشركة كانت محترمة والقائمون عليها محترمون، لكن سبحان الله في صفقة من الصفقات أو شحنة من الشحنات كانت لا غير مناسبة ومطابقة للأنموذج الذي يعني أورده يعني هذا العاقد. لذلك قالوا بكل شفافية هذه بيعوها بي شيء أقل،
نعم،
وأنا أؤمنكم والمخسر على هذه الشركة وليس عليكم، فلا حرج في ذلك. المهم ألا يكون هناك غش ولا خداع ولا تزييف ولا غرر ولا يعني التدليس على بعض الناس. لذلك أنا أقول بالعكس، هي نفضل هذه التجارة أن تكون إلكترونية، لكن المشكلة أين؟ إذا لم تكن تجارة وإنما كانت ألعوبة وأكذوبة كما يفعل بعض أو تفعل بعض الشركات الوهمية، ويقولون لا نعم لنا مندوبون في العالم في كذا وكذا وكذا باللغات الستة ومنها اللغة العربية، فمن أراد فعليه أن يضع في المصرف الفلاني وغير ذلك. هذا الذي نحذر الشباب منه ونقول لا يجوز التعامل عن طريق الإنترنت، عن طريق ما يسمى بالتجارة أو البيع الهرمي، التسويق الهرمي أو الربح عن طريق الإنترنت. فأنا أقول الهرمي حرام، وأيضا الربح عن طريق الإنترنت إن لم يكن هناك بيع وشراء حقيقي فلا يجوز. وكذلك أؤكد وأركز على بيع العملة، فلا يجوز بيع العملة عن طريق الإنترنت.
طب قضية الذهب والفضة شيخنا أو الشغلات هذه، يعني احنا يعني تفضلت أنه يجوز إذا توفرت في البيع الأركان والشروط وكان خاليا هذا البيع أو هذه التجارة طبعا كما تفضلت من الربا والظلم والغش والتدليس واكتساب الأموال بغير حق، فإذا حصل شيء من هذه المحاذير لم تجز المبايعة بأي وسائل من هذه الوسائل.
تمام،
جيد. قضية الذهب والفضة والشغلات هذه،
الذهب والفضة والأوراق النقدية،
المال الورق،
هذه نعم، الورقية نعم، كالدينار والدولار وغير ذلك، هذه يشترط فيها التقابض في المجلس. إذن عندما أضع مالي في اللي هو الشبكة الهرمية أو في أي مصرف من المصارف العالمية، هل يصل المال في الوقت نفسه؟ لا، كما سئلت واستفسرت عن هذا الموضوع، فإنه يعني يدخل في حسابك بعد أكثر من ساعتين.
تأجيل
يؤجل. نعم. وهنا يشترط في التبايع إذا كان ذهبا وفضة وأوراق نقدية، قال التقابض في المجلس. يعني أعطيك وتأخذ، ولذلك لا تجوز التجارة عن طريق اللي هو الأموال ومبايعة الصرافة، وكذلك بيع الذهب والفضة والبر والشعير، البر بالبر والشعير بالشعير إلى آخره. لكن لو أراد الإنسان أن يشتري بمال 100 طن من القمح أو الشعير جائز، وإن كان غير مقبوض. لماذا؟ لأنه اختلفت العلة واختلف السبب وغير ذلك.
فتح الله عليك وجزاك الله خير. نذكر المستمعين الكرام بأرقام هواتف الإذاعة لمن أراد المشاركة معنا في هذا البرنامج، 2822652 أو الرقم الثاني 2822653. شيخ الفضل، وصلتنا بعض الرسائل عبر الأسماس. السؤال الأول يقول من أخ متصل أبو محمد، يقول السلام عليكم شيخنا الفاضل، ما حكم استثمار المال عند شخص وهذا الشخص وعدني بأن يعطيني ضعف المال في كل سنتين؟
طبعا هنا ما يسمى بالمضاربة،
يبدو هكذا.
تمام.
نعم.
هي المضاربة جائز، بس بشرط أن يكون المال من شخص وأن يكون العمل من شخص آخر، وهذا نوع من الشركات، وهذه جائز بشرط إذا ربح المال انقسم الربح للاثنين.
نعم.
وإذا خسر المال لا قدر الله فإن الخسارة فقط على رب المال، وأما صاحب التجارة أو العامل فإنه يخسر جهده فقط. ولذلك نحن نقول إذا كانت بهذه الكيفية، يعني مثلا بائع أو مضارب رب المال، فأقول له أنا أريد أن أعطيك 10,000 دينار على أن تشغلها مثلا في تجارة القمح أو الشعير أو في تجارة مثلا الإسمنت أو الحديد، ويعرف ويكون ثقة، أيضا يشترط أن يكون ثقة وأن يكون أمينا وألا يتبايع بالبيعات من العينة والتورق، وكذلك ألا يكون من آكل الربا وألا يتعامل مع البنوك إلا بقدر الضرورة. بهذه الكيفيات يجوز. وأن أقول لي الربع في الربح ولك 3/4 في الربح، يعني كلما ربحنا في صفقة أنا أخذ ربعها، ربع الربح، وأنت 3/4، أو أنا لي النصف ولك النصف الربح، أو لي الثلث ولك الثلثان، كل ذلك جائز بما يتفق عليه. لكن أين الإشكالية؟ الإشكالية إذا قال لك أعطيني 10,000 وأنا أعطيك كل سنة عليها مثلا 2,500، 3,000، 4,000، هذا شيء مقرون، شيء يعني مضمون، فهذا غير جائز. لماذا؟ لأنها لم يعني تعد يعني شركة ولم تعد مضاربة، وإنما أصبح قرضا ربويا جر نفعا فهو ربا. فعندما أقول لك أعطيني 1,000 وكل أسبوع أنا أعطيه 500 شيكل،
نعم،
هذا قرض ربوي لا يجوز. لكن لو أعطيتك 1,000 دينار وقلت لك اعمل بهذه 1,000 على أن يكون تحت الربح والخسارة، فعملت وربحت فالربح للاثنين، أما إن خسرت فالمخسر يكون على صاحب المال وأما الآخر فعلى ربي، فيكون قد يعني تعب، يعني خسر تعبه، وهذا من الربح الجائز. فالإشكالية عندنا في قصة هذا الأخ أبو محمد أنه مضمون الربح وليس بتجارة، يعني هو يعمل ربما يأخذ من هذا 1,000 ومن هذا 10,000 ومن هذا 50,000 ثم بعد ذلك يشتغل لنفسه ويربح لنفسه، لكن يعطيك من الشاة أذنها.
نعم.
ويعطيني من الشاة أذنها وهكذا، وهذا غير صحيح. لابد أن يكون لك محاسب ومدقق، وأن تكون ثقة وأن تكون صادقا وأن تكون أمينا، وبعد ذلك إن ربحت أعطيتني وإن خسرت فلا تعطيني، والله أعلم.
فتح الله عليك. أيضا سؤال آخر من أخت إبراهيم، تقول السلام عليكم شيخنا، سؤال عن كفارة اليمين، هل هو إطعام؟ لا شك إطعام 10 مساكين، لكن السؤال هل إذا أطعمت المسكين يوما كاملا متعدد الوجبات يجزئ، أم هل يجوز أن تعطى الكفارة لأكثر يعني من فرد كعشرة مساكين كما نص الحديث.
طبعا الآية تقول فإطعام عشرة مساكين.
نعم.
من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهنا الإطعام الله قال إطعام عشرة.
نعم.
العشرة هنا سواء أكان مختلفين أو مكررا. يعني بعض أهل العلم قال يجوز أن أطعم فقيرا واحدا عشرة أيام.
عشرة أيام والعشرة وجبات.
بمعنى عشرة أيام أو
نعم.
عشرة وجبات.
نعم نعم.
تمام نفس المضمون.
نعم.
يعني مثلا أنا أعطيه مثلا 50 شيكلا، خمس شواكل على كل وجبة. فيجوز أن أعطيه الوجبات كلها أو 50 شيكل هاي لواحد فقط. هذا ذهب إليه بعض أهل العلم. لكن عند الشافعية لا يجوز إلا لعشرة أنفار.
نعم.
أو عشر أبيات. فلذلك نحن نقول إن كان هناك فقير شديد الفقر فلا حرج أن تعطيه هذه، يعني الكفارة كلها، ولكن الأفضل أن تنوع وأن تعطى لأكثر من ثلاثة، أقل الجمع ثلاثة. فلو اخترت ثلاثة أبيات ثم أعطيت كل واحد منهم ثلثها لكان أولى، وإن أعطيتها لواحد واحد على رأي بعض أهل العلم جائز ولا حرج والله أعلم.
فتح الله عليك. أيضا سؤال من أخ آخر يقول السائل السلام عليكم شيخنا، ما حكم الذي يسأل بوجه الله الكريم وهو متسول هل أعطيه أم لا؟
أولا التسول ليس حاجة وإنما هي
مهنة،
مهنة وحرفة ودناءة والعياذ بالله.
أنا
أنصح جميع إخواني المستمعين والمستمعات ألا يتعاملوا مع المتسولين على الإطلاق ويأثمون، لأنهم يشجعونهم على مهنة دنيئة.
جيد.
لماذا؟ قال لأن هناك جمعيات وهناك شؤون وهناك مؤسسات خيرية، وكل واحد يأتيه نصيبه ويأتيه حقه، ولكن بعض الناس تعود على ذلك. فلذلك لا نريد أن نفتح هذا، يعني هذا الباب، ونريد أن نغلقه. فلذلك أقول حتى وإن حلفك، وإن يعني قال أقسم عليك أو كذا وكذا، لا تتعامل معه على الإطلاق، ولا ينالك بإذن الله شيء. لماذا؟ قال لأن هذا من الشيء الحرام. يعني لو جاءك إنسان أبا صهيب وقال لك أقسم عليك بالله عليك أن تعطيني 50 شيكلا دينا، وأنت لا تريد أن تدينه، لماذا؟ لإما لأنه مطل، لأنه مماطل.
جيد.
وإما لأنه كذوب، وإما لأنه يريد أن يشتري بها ترمال مخدرات وغير ذلك، فلا ينالك أبدا أي شيء. فقل له اذهب من وجهي، لا أريد أن أتعامل معك على الإطلاق. فلذلك بعض الناس خاصة من الصغار فيحلفون بعض الناس فيعطونهم، هذا حرام ولا يجوز، فلا تتعاملوا مع هؤلاء المتسولين وأغلق الباب عليهم والله أعلم.
حتى لو قضيت السؤال بوجه الله الكريم، يعني هذا يعني
حتى لو بالقرآن
ينحرج، يعني
لا لا نعم. حتى لو بالقرآن، لا بوجه الله، لو بأي شيء، لأن هؤلاء ظالمون. هؤلاء ظالمون، لا يجوز لنا أن نتعامل معهم.
طيب جيد. قضية الحلف أيضا شيخنا قبل الانتقال لبعض الاتصالات، قضية الحلف بغير الله تبارك وتعالى،
لا لا يجوز الحلف. لا تحلفوا بآبائكم ولا أجدادكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. لا يجوز أن يقول بحق والدك، بحق نبيك، بحق الأولياء أن تعطي، لا يجوز. إنما يقول بالله عليك، بكتاب الله، بكرم الله، أو بوجه الله، فهذا جائز ولا حرج.
لو سألك إنسان ليس متسول بوجه الله عز وجل ورددته هل تأثم؟
طبعا إن كنت قادرا على إسعافه تأثم، وإن لم تكن قادرا فلا تأثم.
جيد. طيب نأخذ بعض المشاركات أو الأسئلة عبر الاتصال معنا. نأخذ الاتصال أول. أقول السلام عليكم.
عليكم السلام.
حياك الله، أهلا وسهلا بك يا أختي الفاضلة. من معنا؟
أم نبيل. معك
أم نبيل. حياك الله.
الله يسعدك يا.
الله يحفظك. تفضل أم نبيل.
نسلم عليك وعلى سيدنا الشيخ.
الله يسلمك
ويحفظك. عمره.
الله يسعدك يا رب. تفضل.
والله يا سيدي أنا من 16 سنة حلفت يمين ما أخش الدار، ما أخش الدار، يعني انحكى علي كلام مش كويس، فحلفت يمين ما أخش الدار. فالحين يعني ايش اعمل بالنسبه انا؟ يعني بدي اضطر اخش الدار، عاملين فرح بدي اضطر، من 16 سنة إلي بخش الدار.
16 سنة يا حجة.
بخش الدار بخشن البنات.
طيب جيد.
الأولاد الحاج تبعنا، أما أنا ما بروح.
سؤال تاني حجة.
تسلم يمه.
الله يحفظك.
تسلم. بدي إيش أعمل عشان أنا يميني يعني.
اسمع الشيخ إن شاء الله تعالى وإن شاء الله بتعمل كويس.
الله يسلمك ويسلم ويمد في أعماركم.
يا رب.
الله يبارك فيك. قضية صراحة شيخنا يعني طرحتها الأخت النبيل وهي واقعة، يعني مثلا إنسان يحلف يقول حرام علي ما بدخل هالبيت، أقسم ما بدخل هالبيت، تحريم الزوجة، تحريم الأبناء، تحريم كذا. قضية التحريم بشكل عام سواء كان بيت، سواء كانت زوجة، سواء كانت نصيب ابن أو بنت أو إلى غير ذلك، هل يعد يمينا؟ هل يعد نذرا؟ ماذا بالتفصيل؟
أولا يعني المحلوف عليه إما أن يكون مباحا وإما أن يكون حراما.
جيد.
إذا كان حراما فلا يجوز كفارته، لا يكفر. يعني قال أقسم بالله ألا أشرب خمرا أو دخانا، فهنا نقول لا يجوز لك أن تشرب وأن تكفر
كأصل.
كأصل تمام. الآن فيما لو كان الشيء مباحا كقضية أم نبيل،
نعم،
فهي حلفت ألا تدخل بيت قريبتها، فهنا أقول من الأفضل أن تدخل ولا لا تدخل؟
الأفضل أن تدخل.
إذن فعليك يا أم نبيل أن تكفري كفارة يمين وأن تدخل البيت. يعني على بركة الله اذهبي إلى بيت البيت المحلوف عليه وادخليه، وبعد ذلك تكفرين كفارة يمين. فإن كنت غنية فادفعي 100 شيكل، وإذا كنت يعني متوسطة الحال 80 شيكل، وإذا كنت يعني فقيرة فادفعي 50 شيكلا، وإلا إن لم تستطيعي فصومي 3 أيام كفارة هذا اليمين. ولذلك أنصح إخواني وأخواتي إذا حلف الإنسان شيئا فعليه أن يختار الأصوب. إذا حلف على يمين فوجد غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليمضي بالذي هو خير، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قلت أقسم بالله ألا أكلم أبي، يجب عليك أن تكلمه، عليك كفارة يمين. أقسم بالله ألا أكلم فلانا ولا أدخل على بيته، فعلي أن أدخل عليه وعلي كفارة يمين، ولا حرج في ذلك.
هذا لو أقسم، لكن لو قال حرام أو بيتك حرام علي، هكذا باللفظ هذا.
نعم نعم.
أو زوجتي أنت حرام علي. أو يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي تفضلت به، من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمين.
نعم.
صحيح جميل.
صحيح.
لكن قضية هذا اللفظ بالتحديد شيخنا،
شوف لو
هل
قال
يدخل ككفارة يمين أم
تمام.
نعم.
قال يحرم علي هذا الطعام
بالضبط.
تمام. أو تحرم علي زوجتي، هذه الألفاظ، أو حرام علي أن أبيت في هذه في هذا البيت.
نعم.
هذه الألفاظ تعتبر يمين.
يمين.
وكفارتها كفارة يمين لقول الله تعالى لنبيه يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك.
جيد.
نعم.
عشان هيك بعض الناس شيخنا الفاضل ربما إذا حرم شيئا فيعتقد اعتقادا أن هذا التحريم إلى الممات.
لا، هذا
لا يحل لا بكفارة ولا غيره ولا حتى يكفر، يعني هو لا يعتقد أصلا بالكفارة وإنما يعتقد أن هذا اللفظ الذي أطلقه تحريم تأبيدي.
للأسف الشديد كثير،
نعم،
من كثير من الشباب يحرمون المبيت في فراش الزوجة 10 أيام وأحيانا 3 أشهر، ثم بعد يوم لا يصبر فيسأل، فنقول له عليك أن يعني تبيت في فراشها وعليك كفارة يعني.
جيد. شيخنا الفاضل نأخذ أيضا مشاركة جديدة معنا. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا أخي، من معنا؟
يعطيك العافية.
الله يعافيك يا رب.
معك أبو هاشم أحمد.
تفضل يا أبو هاشم، حياك الله.
حياكم الله. بس أحب بس أطلب الشيخ بالنسبة للموضوع، أنا موظف وكالة.
نعم.
وفي برنامج عاملينه جديد في الوكالة اللي هو تأمين المعاشات على غرار برنامج اللي هو تأمين المعاشات الحكومي. بس عندنا في الوكالة اختياري طبعا. فأنا حاب بس أفضل الشيخ، يعني يجوز يعني في الإسلام شرعا يعني يجوز موضوع وتعرفوا تفاصيل التأمين المعاشات كيف الألية وكيف النشرة كيفية، لكن هل يجوز اختياري طبعا أنا كموظف وكالة بخيروني.
واضح تمام.
فبدنا نسأل يجوز من ناحية شرعية ولا لا يجوز؟
على بكل إن شاء الله تعالى تسمع الإجابة من شيخنا الفاضل، بارك الله فيك أبو هاشم. تفضل شيخنا.
طبعا هو قضية التأمين والمعاش هي قضية بالنسبة للحكومة هي إجباري وإلزامي، ولا يستطيع موظف أن يمتنع عن ذلك ولا أن يرفض، فهذا من عقود الإذعان.
نعم.
عندما يتوظف الموظف فيوقع على عقد يكون هناك التأمين والمعاش، وبغض النظر أين يشغلون هذا المال، فمكره أخاك لا بطل. لكن الإشكالية أين؟ إذا كان اختياريا، يعني كمثلا اللي هو الوكالة، الآن الوكالة غير يعني إلزامي وإنما اختياري.
نعم.
فهنا هل يجوز؟ أنا حقيقة أقول لا يجوز ذلك. طبعا لماذا؟ قال لأن هذا المال الذي يدخر توضع في بنوك ربوية حتى يعني تنمى هذه الأموال وتعود بالنفع على أصحابها، فكأننا عندما نقتطع مثلا من كل موظف 100 شيكل أو 200 شيكل أو 300 شيكل في الشهر فنضعها في بنك ربوي، بنك تجاري، فكل يوم يربح هذا المبلغ آلاف الدنانير، يعود النفع علينا. هذه القضية ليست هناك قضية اضطرارية، فلذلك أنا أقول بأنها حرام. وحتى يعني نسهل للإخوة، هذا رأيي أقل ما يقال فيه بأنها شبهة إن لم يكن حراما، رغم أنني أقول حرام، لكن هناك بعض المفتين أفتوا بجواز ذلك. فأنا أقول إذا كنت تثق في مفتٍ من المفتين الذين يعني أباحوا ذلك وأجازوا ذلك وأردت أن تضعها في رقابهم فعلى بركة الله، لكن أنصح ألا يتعامل بهذه الطريقة والله أعلم.
فتح الله عليك وجزاك الله خير. شيخنا الفضل، هناك سؤال من أخت تسأل تقول بارك الله فيكم وجزاكم الله خير على هذا اللقاء، تقول ما حكم تربية الأظافر، تربية الأظافر لمدة معينة لست شهور تربي أظافر؟
طبعا أنا لا أدري يعني لماذا لست شهور، لماذا يعني ليس لخمسة شهور أشهر مثلا لعل أن تكون لحاجة معينة أو لزي معين أو ما شابه، لكن أنا أقول لا يجوز تربية الأظافر لأنها مخالفة للفطرة، فمن سنن الفطرة تقصير أو قص الأظافر.
نعم.
يعني لو طالت، قال العلماء وقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا تزيد عن 40 يوما.
نعم.
يعني إذا كان الإنسان كسلان فأربعون يوما، لكن إذا كان نشيطا كل أسبوع وهذا هو الأصل. أما ستة أشهر فهذا غير جائز، لأنه ربما يعني يطول طولا فاحشا.
نعم.
يخيف الأطفال والأزواج، فلا يجوز ذلك.
فتح الله عليك. شيخنا هناك أيضا سؤال يقول من أخت السلام عليكم، هل يجوز للفتاة المنتقبة رفع النقاب بأماكن العلم كالجامعة مثلا من دون تبرج وبركتوم؟ الأخت يعني متنقبة طبعا وترفع النقاب في أثناء الدراسة في الجامعة في أثناء المحاضرة، حكم ذلك؟
طبعا هو النقاب على خلاف بين أهل العلم، قال بعضهم بوجوبه وبعضهم يعني إباحته. فهذه المرأة التي اعتقدت أنه واجب لا يجوز لها أن ترفعه إلا لحاجة أو سبب أو ضرورة. فهنا نقول في الجامعة إن تعذر عليها أو أصابها يعني مشقة فلا حرج أن ترفعه في المحاضرة وأن تسدله في الساحة وغير ذلك، فلا حرج. أقول إن استطاعت أن تبقى من غير نزع فالأفضل لها ألا ترفع النقاب، لكن إن أصابها مشقة زائدة فلا حرج، وعندما يراها المحاضر فطبعا هذا تعتبر من الضرورات فلا حرج في ذلك والله أعلم.
جيد، بارك الله فيك. هناك سؤال أيضا من أخت تقول السلام عليكم شيخنا، هل في كفارة ليمين الطلاق؟ زوجي حلف يمين طلاق ما أخرج من البيت لمدة 2 شهر.
طبعا هنا بالنسبة للطلاق له ألفاظ كثيرة وألفاظ صريحة وألفاظ كنائية.
نعم.
وألفاظ تسمى بالأيمان، فأنا أقول يعني لا أريد أن أفتي لهذه المرأة، لكن أريد أن أقول بشكل عام، إذا قال الزوج لزوجته علي الطلاق ما تروح على أهلك 3 أشهر أو شهرا أو يوما أو أسبوعا، فهنا إذا قال هذه الكلمة فقط فنقول عليها أن تذهب إلى أهلها وأن يكفر هو عن يمينه ولا حرج، بس أخشى أن يكون اللفظ إن خرجت إلى بيت أهلك فأنت طالق، وهذا من الطلاق المعلق.
نعم.
ويتوقف ذلك على نية الزوج، فإن نوى طلاقا وقع به، وإن لم ينوي طلاقا وإنما أراد تهديدا ومنعا لهذه الزوجة عن بيت أهلها، فنقول لا حرج أن تذهب بإذنه، ثم عليه كفارة يمين. والله أعلم.
بارك الله فيك. أيضا هناك سؤال من أخ يقول: شيخنا السلام عليكم، أريد شراء بلاط لصاحبي عن طريق بنك إسلامي ب$3,000، ويتم السداد بعد 7 شهور، مع العلم أن البنك سيستدهم مني على 3 سنوات وفوائدها $500.
طبعا أنا حقيقة أعتذر عن الإجابة على أسئلة البنوك الإسلامية، والأفضل أن يسألوا يعني من هو يعني غيري من المفتين الذين يقولون بالإباحة، حتى يكون يعني الإنسان يعني بريئا عند الله سبحانه وتعالى، يسأل غيري إن شاء الله.
طيب هناك سؤال من أبو طارق يقول: السلام عليكم شيخنا، ما حكم استثمار المال في الصرافة وصاحب المكتب أعلن إفلاسه؟
هو تجارة العملات جائزة والصرافة جائزة بشروطها، أن يكون التقابض في المجلس عند اتفاق العملتين. لكن إذا أعطيت مثلا، أنا أعطيت فلانا من الصرافين مثلا 10,000 دينار، وكان رجلا صالحا، رجلا ثقة، ورجلا أمينا لا يأكل الحرام، وهذه معرفتي به، ثم أعلن إفلاسه، فالخسارة على الجميع، توزع الخسارة على الجميع. فإذا كان مثلا بالربح والخسارة 50%،
نعم،
فعلي أن أخسر. إذا ذهب المال، وطبعا دققنا في الأوراق عنده الحسابات فوجدناه أنه قد انكسر، يعني بمعنى رغما عنه، نعم، وليس بيده تقصير ولا تفريط، فهنا نقول لا شيء عليه، وعليه التصالح على المال الباقي. أما إذا أفلس بسبب تقصيره وتعديه فيجب عليه أن يضمن. يعني بمعنى كان عنده إهمال أو تقصير ثم قال والله أنا خسرت التجارة كلها، لا، عليه أن يضمن أو أقل شيء المال الذي أودعه هذا الرجل. وأنا أنصح بأن هذا الموضوع لا ينفع فيه اللي هو الفتوى، وإنما يحتاج إلى قضاء، أن تقعد مثلا عند قاض أو 3 قضاة، وعليكم أن كل إنسان أن يتكلم حجته، والقضاء إن شاء الله تعالى سيقولون لكم ما قاله الله ورسوله.
بارك الله فيك. طيب شيخنا نأخذ أيضا مشاركة جديدة معنا. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا أخي، من معنا؟
معك أبو ياسر يا سيدي.
تفضل يا سيدي. حياك الله.
والله يا سيدي أنا قبل حوالي 3 سنوات يعني كنت في مصر، وكان في واحد صديقي له مبلغ في مصر عند رجل معين، كنت أنا محتاج هذه الفلوس، ادينتها منه قبل 3 سنين، يعني كان 7,500 جنيه، وأنا أيام ما حولت الاسترليني دفعت للجامعة، بعد هيك أنا انزنقت معيش، كان مصاري أسده، أجلته، اليوم بتعرف أنه الجنيه نزل سعره وصار مثلا 7,000 جنيه، يعني حوالي $300 تقريبا، فهم علي؟
نعم.
بالتالي اليوم أنا جيت أسده الفلوس، بصراحة أنا مش عارف أسده على سعر الجنيه زي ما أخذتهن، والله أعطي له بالسعر تاع اليوم، يعني كانت تقريبا بالدولار $1,200، اليوم صاروا $300 $400، كيف السداد يا سيدي؟
جيد. سؤال آخر؟
شكرا سيدي.
شكرا، إن شاء الله تسمع الإجابة من شيخنا. تفضل شيخنا. وهذا صراحة يعني يحدث كثيرا في قضية التبادل العملات أو قضية الدين والسداد لأجل فارق العملة من دينار جنيه دولار وهكذا شيكل وهكذا. شيخنا تفضل.
طبعا أولا السداد يكون الدينار بالدينار والدولار بالدولار والشيكل بالشيكل
وإلا
والجنيه بالجنيه، هذا الأصل.
الأصل.
لكن إذا خسر أو إذا ضرب الدينار أو خلينا نقول الجنيه
ضرب، نعم،
وانخفضت قيمته أكثر من الثلث، فهنا الأصل عندنا ما يسمى بمبدأ التعويض.
نعم.
فيجب علينا أن نعوض هذا المتضرر، فإما أن تدفع كما كانت 1200 دولار وهذا حقه ولا حرج في ذلك
ولا يعتبر ربا
ولا يعتبر من باب الربا.
يعني الآن لو حولنا 1200 دولار إلى جنيه حيطلع مبلغ يعني
300 و400 هل تساوي 1200؟
لا طبعا لا.
طب هذا ظلم.
نعم.
ولا تنسوا الفضل بينكم وأخلف الله عليه. وكما يقول أخونا السائل يقول قد أهملت مرة ومرة ومرة, يعني طلب المرة الأولى والثانية والثالثة وكان يعني
أكثر من ثلاث
سنوات مفلسا يعني. نعم. ما كان عنده من المال. فهنا أخلف الله على الدائن, وعليك أخي أن تعطيه ما قيمة 1200 دولار, وليس ذلك من باب الربا وإنما من باب تعويض الضرر والله أعلم.
بارك الله فيك شيخنا. هناك أيضا استفسار من أحد الإخوة يقول يا شيخ أنا صليت العصر في المسجد وأنا بصلي تحية المسجد ما عرفت إيش بقول في الصلاة من كثرة أو من كثرة كلام المصلين اللي في المسجد, يعني نصيحة توجهها لإخواننا المصلين في المسجد أو في المساجد بشكل عام. فضل.
طبعا نحن نقول
تشويش على المصلين,
تشويش. نعم. المصلين لا يجوز التشويش على المصلين حتى لو كان بقراءة القرآن لا يجوز.
يا الله.
حتى لو بطلب العلم لا يجوز. يعني مثلا قبل إقامة الصلاة أعطي درسا في المسجد, هذا لا يجوز. لماذا؟ قال لأنه يريد الناس أن يتنفلوا.
نعم.
فهذا حرام. لكن لو كان بعد انتهاء الصلاة وأعطيت الدرس فلا حرج في ذلك في أوقات معلومة. فلذلك يكره الحديث الجانبي الدنيوي في المسجد, وقد يكون حراما إذا شوش على المصلين كقضية أخينا السائل. فهنا نقول ننصح إخوتنا ألا يتكلموا في أمور الدنيا, فقد كان عمر رضي الله عنه قد أقام رحبة خارج المسجد وقال من أراد الصلاة فعليه في المسجد ومن أراد الدنيا فعليه بالرحبة. فلذلك لا ينبغي أن يكون هناك تشويش والله أعلم.
بوركت شيخنا. نختم بآخر سؤالين عبر الأسماس التي وصلتنا. طبعا يقول السائل هل يجوز عند دخول السيارة رد السلام على السائق من قبل الأخت, يعني أخت تركب السيارة
طبعا رد السلام. فتاة وخاصة إذا كانت صغيرة وكان هناك شباب أو السائق فقط إلى آخره, الأمر فيه سعة.
نعم.
إن أرادت الفتاة أن ترد السلام فلا حرج في ذلك, وأن تخفض صوتها وألا ترفع به وألا تميع فيه. فلا حرج أن تقول السلام عليكم فقط ولا حرج في ذلك, وإن امتنعت خوفا من الفتنة أو الشبهة فلا حرج والله أعلم.
بارك الله فيك. هناك أيضا سؤال بارك الله فيكم, ما حكم من خانت زوجها في عفتها كما يقول السائل, وهي آخر طبعا رسالة.
طبعا لا يجوز أن يخون الزوج زوجته ولا الزوجة زوجها, وهذا ابتلاء. الإنسان عندما يكون عنده تحته شيء من الطاهرات يترك الطاهرات ويذهب إلى المحرمات, فهذا من أكبر الكبائر ومن أعظم المصائب. وعلى الإنسان أن يربي زوجته من أول يوم يتزوجها, وعليه أن يعرف أين تذهب وأين ترتحل وغير ذلك, لا من باب الريبة وإنما من باب احتياط الإنسان. وكذلك الزوجة عليها أن لا تترك زوجها, وعليها أن تتبعل له تبعلا جيدا حتى لا يعني يدنئ نفسه وأن ينظر إلى الأخريات وغير ذلك. فلذلك نسأل الله عز وجل العفو والعافية في هذه المرأة التي تخون زوجها والله
أعلم. جزاك الله خير. طيب شيخنا نختم بعد إذن الأخ بلال المهندس, نختم بآخر سؤال معنا في هذه الحلقة حتى نختم الحلقة إن شاء الله تعالى. ما حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام إذا ترك وقت قصير؟
طبعا إذا ترك الإمام وقتا قصيرا يجب عليك أن تقرأ قراءة الفاتحة أو سورة الفاتحة, وهذا ما ذهب إليه الشافعية. لكن إذا لم يعطك فرصة لتقرأ فهنا نقول لا يجوز لك أن تقرأ.
نعم.
إذن الأمر فيه سعة, إن أعطاك فرصة فعليك أن تقرأ, وإن لم يعطك فرصة فلا تقرأ والله أعلم.
فتح الله عليك وجزاك الله خير شيخنا الفاضل, ونفع الله بك الإسلام والمسلمين. ليس هنا في ختام هذا اللقاء مستمعين الكرام إلا نشكر ضيفنا الحبيب والعزيز طبعا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الداعي عبد الباري خلة, طبعا مفتي وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في محافظة غزة أو في مدينة غزة. بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خير. الشكر موصول أيضا لطاقم العمل, كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل بلال الحطوم, ومن الهندسة ومن الإخراج والتنفيذ على الهواء الزميل أشرف أبو حمادة، ومن التقديم أخوكم حسن صمور، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله رب العالمين نخصصها حول أحكام الدين بإذن الله تبارك وتعالى. إلى ذلك اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.